سيري هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 72 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 27 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بعد أن أمرهم الحق جل وعلا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينهاهم مرة أخرى عن التفرق والاختلاف الذي وقع فيه أمم أخرى مع قيام الحجة عليهم، فيقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآية رقم 105. أي لا تكونوا يا أهل الإيمان كالذين تفرقوا واختلفوا في دين الله جل وعلا، ولم يمتثلوا أمره، ولم يقفوا عند نهيه وحده من بعد ما جاءهم البينات والحجج الواضحات وعلموا الحق، ولكنهم خالفوه ونقضوا عهد الله وميثاقه، وأولئك لهم عذاب عظيم، لأنهم قد تعجلوا الهلاك. أولئك البعداء البغضاء لهم عذاب عظيم في الآخرة بعد عذاب الدنيا. فالتفرق والاختلاف شر كله. وأود أن أبين أن الاختلاف نوعان: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الاختلاف نوعان: اختلاف محرم مذموم باتفاق، وهو الاختلاف في أصل الملة، في أصل الدين. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا هو الخلاف المحرم المذموم، واختلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه. فلقد وقع ممن حصل لهم محض الرحمة وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له أسباب كثيرة، منها في رؤوس أقلام اختلاف الناس في طبائعهم وطرق تفكيرهم وفهمهم واستنباطهم واستدلالهم. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن أسباب الاختلاف أيضا عدم بلوغ الدليل. يقول ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. فقد غاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، غاب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف الذي كان متغيبا لقضاء حاجة من حوائجه، جاء فأخبرهم بالحديث. ومن هذه الأسباب أيضا اختلافهم في فهم الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا، فصلى فريق في الطريق حين حان وقت العصر، وأخر فريق صلاة العصر حتى وصلوا بني قريظة وقد فات وقتها، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على فريق من الفريقين، ولم يأمر فريقا بإعادة صلاته، بل جمعهما معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. ومن الأسباب أيضا باختصار شديد عدم العلم بنسخ الدليل، وكذلك نسيان الدليل. ففي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولا يجوز أن يكون الاختلاف في مسائل الفروع والاجتهاد سببا للفرقة والتنازع والخصام والخلاف، بل والرمي بالتفسيق والتبديع والتكفير. يقول ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالأمر يحتاج إلى تجرد وعدل وإنصاف في مناقشة مسائل الاختلاف، حتى لا يتحول الاختلاف إلى القلوب والأقوال والأفعال. ولا بد من احترام رأي المخالف. وما أجمل قول الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. ويجب أن نحسن الظن في المخالفين من إخواننا، وألا نلتمس العيب للبراء، وأن ننبذ التعصب البغيض الأعمى للأشخاص والأحزاب والجماعات. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي لفظ: كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. فالآية الكريمة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم، فيها زجر شديد جدا ونهي عظيم للمؤمنين عن التفرق والاختلاف والبعد عن الوحدة والجماعة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. إنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي رواية مسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين، هو سماكم المسلمين، من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. فما أحوج الأمة الآن في هذا الوقت بالذات الذي ضعفت فيه الأمة وهانت على أمم الأرض، ما أحوج إلى أن تنبذ الفرقة والاختلاف وأن تجتمع على الحق والهدى. فما سادت أمة إلا باجتماع كلمتها على الحق والهدى والعدل، وما زلت أمة وضعفت وهانت على أمم الأرض إلا باختلاف الكلمة وضياع الحق والهدى وضياع العدل فيها. ثم يبين الحق تبارك وتعالى عاقبة الفريقين في صورة معبرة مؤثرة يبدعها القرآن إبداعا، يبين حال الفريقين يوم القيامة، وكأنك ترى وجوه الفريقين بناظريك. فيقول سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الآية رقم 106 و107. لا داعي إطلاقا كما قال بعض سادتنا من أهل التفسير، لا داعي لصرف اللفظ عن حقيقته في البياض والسواد، لا داعي لصرف اللفظ عن حقيقته. فالبياض والسواد للوجوه حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة. فقدم الحق جل وعلا وعيد الكافرين بسواد وجوههم بما عليها من الذنوب والمعاصي والجرائر السيئة، ثم يقال لهم على رؤوس الأشهاد: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أكفرتم بعد إيمانكم، لأهل العلم في تفسيرها عدة أقوال، منها ما قاله أبي بن كعب رضي الله عنه قال: هم كل من كفر بالله بعد إيمانه يوم الميثاق. فالكل آمن يوم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فيعرفهم الله عز وجل يوم القيامة بكفرهم فيقول لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، أي بعد إيمانكم في يوم الميثاق. هذا قول أبي بن كعب. قال الحسن: بل هم المنافقون أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم وأظهروها بألسنتهم وأنكروها وجحدوها بقلوبهم وأعمالهم. فهؤلاء يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم، أي بعدما أظهرتم الإيمان بألسنتكم وأقوالكم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال عكرمة: هؤلاء قوم من أهل الكتاب، كانوا مصدقين بأنبيائهم، مصدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، ولما بعث كفروا به. فذلك قوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم. وقال آخرون: بل هم من أهل ملتنا، ممن ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. قال علي بن أبي طالب في أثر مخيف والله، قال علي رضي الله عنه: إن الرجل لا يخرج من أهله فما يؤوب، أي فما يعود إليهم، حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة. وإن الرجل لا يخرج من أهله فما يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به النار. ثم قرأ قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي في نفس اليوم، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا، ويصبح في نفس الليلة كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالآية عامة في كل من كفر بالله بعد الإيمان فاستحق العذاب في الآخرة. قال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، الباء هنا للسببية، أي بسبب كفركم. وما ربك بظلام للعبيد. قال سبحانه بعد ذلك في آية رقراقة جميلة: وأما الذين ابيضت وجوههم، اللهم اجعلني وإياكم منهم، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. أكرر الأثر لأهميته: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة من أهل التوحيد والاتباع، وتسود وجوه أهل البدعة. فهؤلاء السعداء المؤمنون الآمنون أهل طاعة الله والوفاء بعهده، أهل التوحيد والتقوى، هؤلاء في رحمة الله، أي في جنة الله، هم فيها خالدون. فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ويقول للنار: وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. فهؤلاء السعداء في رحمة الله، في جنة الله، هم فيها خالدون، أي ماكثون في هذا الخلود الدائم، وفي هذا النعيم الأبدي المقيم الذي لا ينتهي ولا ينقطع ولا يزول ولا يشك. أي عاقل يفهم كلام ربه وكلام نبيه أن هؤلاء الأفاضل ما نالوا هذا الفضل وهذا النعيم الأبدي المقيم إلا برحمة رب العالمين، إلا برحمة رب العالمين. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة، وفي لفظ برحمة منه وفضل. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. لا تعارض بين الأحاديث الشريفة وبين قول الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لأن التوفيق للأعمال الصالحة الخالصة المقبولة لا يكون إلا برحمة الله، ولا يكون إلا بفضله وتوفيقه. فالباء في الآية بما كنتم تعملون هي باء السببية، والباء في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله هي باء العوض، لا تعارض. فلا ينال العبد السعادة الأبدية ومغفرة ورحمة رب البرية إلا بفضله، لا ينال العبد السعادة الأبدية ورحمته ومغفرته وكرمه وجوده إلا بمحض فضله، إلا برحمته. فاقطع الغرور بالعمل، فاقطع الغرور بالعمل، وتعلق بمن في رجائه الأمل، وتعلق بمن في رجائه الأمل. فها هو سيد الخلق يقول: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ثم بين الحق تبارك وتعالى أن الآيات العظيمة التي مر ذكرها وجل قدرها إنما هي الصدق، إنما هي الحق الذي لا يأتيه الباطل. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيقول سبحانه مبينا صدق آياته وجلال قدرها وعظيم شأنها: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الآية رقم 108: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. أي كل ما سبق ذكره يا رسول الله من الآيات القرآنية العظيمة والتي تشهد بوحدانية الله جل وعلا وصدق الرسل فيما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى، إنما هو الحق، إنما هو الصدق. ويأتي التعبير القرآني البليغ بالإشارة إلى هذه الآيات بتلك، تلك آيات الله الدالة على البعد للإشعار بعلو شأنها وعظيم قدرها، ثم زاد ذلك تأكيدا فأضافها إلى أعظم أسمائه جل وعلا، فقال تلك آيات الله، تلك آيات الله، أي هذه آيات الملك الأعظم والقدوس الأجل الأكرم العالية الرتب المتناهية العظمة والجلال، نتلوها عليك يا رسول الله بالحق، نتلوها عليك بالحق، أي نقرأها عليك شيئا فشيئا هكذا بنون العظمة، نتلوها بنون العظمة والجلال والكمال، نتلوها عليك أي بالحق، أي بالعدل والصدق في كل ما أخبرت به عن الله جل وعلا، لأنها آيات الحق جل جلاله الذي يحق الحق بكلماته، فقوله حق ووعده حق وكتابه حق وما أخبر به حق ورسوله صلى الله عليه وسلم حق. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقال سبحانه ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، آية يونس، آية سورة يونس، ويقول سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، وقال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله جل جلاله هو الحق الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والكمال والجمال موصوفا وبالفضل والبر والإحسان معروفا، وآياته الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي القرآن، أي كلامه سبحانه وتعالى، آياته الحق الذي لا يأتيه الباطل، فهي واضحة الأحكام والمعاني والمقاصد، لأنها آيات الله جل جلاله الذي لا يظلم أحدا من العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فهو سبحانه وتعالى متعال عن ذلك، غني عن ذلك، لأنه جل جلاله مالك كل شيء وهو الملك الحق، حرم الظلم على نفسه، فقال سبحانه وما أنا بظلام للعبيد، وقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وفي الحديث القدسي الجليل العظيم قال سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. فما هو الظلم؟ الظلم هو الجور ومجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه، إما بالنقص أو بالزيادة، وإما بالعدول عن وقته أو بالعدول عن مكانه، كل هذا ظلم. فالله جل جلاله الملك الحق العدل سبحانه، وهي من أعظم صفاته، أقصد صفة العدل، لا يعاقب بلا ذنب ولا يعاقب بلا جرم ولا يعذب من لا يستحق العذاب، هذا محال عليه سبحانه، لأن هذا ينافي العدل، الذي يتصف به الملك الحق وينافي الحق، والحق اسم من أسمائه جل جلاله، وينافي الحكمة وينافي الكمال في النظام والتشريع الذي أنزله لمصلحة العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة. كيف يريد الظلم من خلق السماوات والأرض بقدرته وعدله وحكمته ورحمته؟ كيف يريد الظلم وهو المالك لكل شيء؟ كيف يريد الظلم وإليه يرجع كل شيء؟ فيقول سبحانه بعد هذه الآيات العظيمة: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فلله الملك الأجل الأعظم والقدوس الأجل الأكرم، له كل ما في السماوات والأرض ملكا وملكا، له كل ما في السماوات والأرض ملكا وملكا، وإليه جل جلاله ترجع الأمور كلها خلقا وتدبيرا وتصريفا وإحياء وإماتة وثوابا وعقابا وعذابا ونعيما، إليه يرجع الأمر كله. فيجازي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولما كان كل شيء مرجعه إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الملك الحق الذي لا يظلم أحدا ويعلم من يستحق الخيرية ومن ليس أهلا لها، قال سبحانه بعد هذه الآيات العظيمة الكريمة في آية من أجل البشريات وأعظم المنح والهبات لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذه الأمة الميمونة المحمدية المرحومة المباركة، يقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الآية رقم 110 من آيات سورة آل عمران. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما من أمة من أمم الأرض إلا وهي تعتز بتاريخها وتفخر برجالها وتتغنى بأمجادها وبطولاتها. وأقول بملء فمي وأعلى صوتي مع علمي بما تعانيه الأمة الآن، أقول: وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار. إن أحق أمم الأرض بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. وحين تكون الشهادة من الله فهي الشهادة، حين تكون الشهادة من الله فهي الشهادة بالحق والعدل، ليست الشهادة من هيئة أو منظمة أو مجلس أو دولة، بل الشهادة لهذه الأمة شهادة رب العالمين. وهذه الخيرية لهذه الأمة ليست ذاتية، ولا عصبية ولا عرقية ولا قومية، ولكنها خيرية بشهادة رب البرية مستمدة من هذه الرسالة المحمدية التي شرفت الأمة بحملها للناس أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يكن هذا التكريم والتفضيل إلا لأمة كريمة حققت الإيمان بالله واستقامت على منهج الله وحولت الإسلام إلى منهج حياة في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب التشريع، وفي جانب الأخلاق، وفي جانب المعاملات، وفي جانب السلوك. أقامت هذه الأمة للإسلام دولة من فتات متناثر، فإذا هي بناء شامخ عظيم، وإذا هي دولة عظيمة غيرت مجرى التاريخ في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وحولت أخلاق هذا الدين إلى مثل عليا ليس لها في عالم البشرية نظير. ومع ما تمر به الأمة الآن من ضعف وهزيمة وهوان على كل أمم الأرض، إلا أن الأمة المحمدية الميمونة كانت ولا زالت وستظل بإذن الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. ولا ينبغي أن نجرد الأمة من خيريتها التي شهد بها ربنا ومن كرامتها ومن مكانتها ومن فضلها لما تمر به الآن من ضعف وهزيمة. فالأيام دول، قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالأمة يا إخواني قد تمرض، نعم الأمة قد تمرض، ولكنها لا تموت بإذن الحي الذي لا موت، لأنها الأمة التي تحمل أمانة البلاغ لدين الله إلى أهل الأرض. وسأقف عند هذا الحد والقدر لأدلل على خيرية الأمة من كلام نبينا الصادق، ولأبين مكانتها مع الواقع الذي تعيش ولا يغيب عني ولا يغيب عن أي مسلم أو مسلمة، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكون.